الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قرأنا في الدرس الماضي الحديث 19 من حديث الصحيح المسلم مما ليس بالصحيحين. قال الشيخ رحمه الله عليه، قال أبو داود رحمه الله: حدثنا داود بن معاذ قال أخبرنا عبد الوارث عن نافع بن غالب قال: كنت في سكة المربد فمر الجنازة ومعها ناس كثير، قالوا: جنازة عبد الله بن عمير. فتبعتها فإذا أنا برجل عليه كساء رقيق على بردي نيته، وعلى رأسه خرقة تقيه الشمس. فقلت: من هذا الدهقان؟ قالوا: هذا أنس بن مالك. فلما وضعت الجنازة قام أنس فصلى عليها وأنا خلفه لا يحول بيني وبينه شيء، فقام عند رأسه فكبر 4 تكبيرات، لم يطل ولم يسرع، ثم ذهب يقعد. فقال: يا أبا حمزة، المرأة الأنصارية. فقربوها وعليها نعش أخضر. فقام عند عجيزتها فصلى عليها نحو صلاتي على الرجل ثم جلس. فقال العلاء ابن زياد: يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة كصلاتك، يكبر عليها 4 ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ قال: نعم. قال: يا أبا حمزة، غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، غزوت معه حنينا. فخرج المشركون فحملوا علينا حتى رأينا خيلنا وراء ظهورنا، وفي القوم رجل يحمل علينا فيدقنا ويحطبنا، فهزمهم الله وجعل يجاء بهم فيبايعونه على الإسلام. وقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إن علي نذرا، إن جاء الله بالرجل الذي كان منذ اليوم يحطبنا لأضربن عنقه. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء بالرجل. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، تبت إلى الله. فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبايعه ليفي الآخر بنذره. قال: فجعل الرجل يتصدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمره بقتله، وجعل يهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتله. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يصنع شيئا بايعه، فقال الرجل: يا رسول الله، نذري. قال: إني لم أمسك عنه منذ اليوم إلا لتوفي بنذرك. فقال: يا رسول الله، ألا أومضت إلي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس لنبي أن يومض. قال الشيخ: هذا حديث حسن، وعزاه لأحمد والطحاوي والبيهقي والترمذي. وعرفنا أيضا أنه رواه أيضا ابن ماجه في سننه. الحديث فيه طول، توقفنا في هذا الحديث عند الإشكال الوارد فيه، كيف أن الرجل جاء تائبا إلى الله عز وجل وأمسك النبي عليه الصلاة والسلام عن مبايعته، وقال: إني لم أمسك عنه منذ اليوم إلا لتوفي بنذرك. فقال: يا رسول الله، ألا أمضت إلي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس لنبي أن يومض. والإشكال في هذا الحديث أن الرجل جاء تائبا، فكيف يبيح النبي عليه الصلاة والسلام أو يأذى النبي عليه الصلاة أو يرضى النبي عليه الصلاة والسلام بقتله وقد جاء تائبا، وكيف يمسك عن مبايعته وقد جاء تائبا إلى الله عز وجل؟ وقد اختلف أنظار العلماء حول هذه الجملة من الحديث، فمن أهل العلم من حكم عليها بالنسخ، ومنهم أبو داود في سننه بعد أن روى الحديث فحكم على هذه الجملة الأخيرة من الحديث ما يتعلق بهذا الرجل وبإمساك النبي عليه الصلاة والسلام عن مبايعته من أجل أن يفي ذلك الصحابي بقتله، فحكم على نسخ هذه الجملة من الحديث تمسكا بالأدلة المتكاثرة التي فيها أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فحكم بالنسخ بناء على تلك الأدلة المتواترة المتكاثرة التي فيها بيان لهذا الأمر، وأن من جاء مسلما وأن من أسلم وجاء بالشهادتين فقد عصم بذلك دمه وماله. ولم يبين المتقدم من المتأخر، والنسخ عند العلماء لابد فيه من معرفة التاريخ المتقدم من المتأخر، لكنه لما أشكل عليه الحديث ورآه معارضا للأدلة المتواترة حكم على الأدلة المتواترة بأن هي المحكمة، وهذا المخالف لها هو المنسوخ، فذهب إلى هذا المذهب رحمة الله عليه. ومن أهل العلم من تأوله كالعلامة الخطابي رحمة الله عليه، فإنه حمل الحديث واستدل به على مشروعية قتل الأسير قبل أن يسلم، استدل به على مشروعية قتل الأسير قبل أن يسلم، فإن في الحديث وجيء بالرجل، فظاهر ذلك أنه جيء به مأسورا لم يأتي باختياره وإنما جيء به مأسورا، فاحتج به على قتل مشروعية قتل الأسير قبل إسلامه، لكن يشكل عليه أن في الحديث قول الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله تبت إلى الله، تبت إلى الله، وظاهر ذلك أنه جاء مسلما تائبا، ولعل الخطابي رحمة الله عليه لم يفهم من هذه الكلمة الدخول في الإسلام، تبت إلى الله أي مما صنعت من القتل والقتال لكم، وليس الصريحة ربما أنها ليس الصريحة عنده في مسألة الإسلام، لأنه لم يأتي ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وإنما جاء وقال تبت إلى الله، فهل تاب إلى الله عز وجل من الشرك ومن الكفر ودخل في الإسلام، أو تاب إلى الله عز وجل من ترك قتال رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فلعله فهم هذا الفهم من هذه الجملة، ولهذا فإنه احتج به على مسألة قتل الأسير ما لم يسلم، فلما قال ما لم يسلم دل ذلك على أنه فهم أن الرجل لم يحصل له إسلام بقوله تبت إلى الله. وهنالك من أهل العلم من حمل هذا الحديث كحديث ابن أبي السرح حين جاء تائبا وكف النبي عليه الصلاة والسلام عن مبايعته، وكان يريد أن يقوم أحد من الصحابة بقتله، مع أنه جاء تائبا يريد أن يبايع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكف النبي عليه الصلاة والسلام عن مبايعته وقال للصحابة بعد ذلك ألم يكن منكم رجل رشيد رآني أمسكت عن مبايعة هذا فيقوم فيضرب عنقه، فقالوا ألا أو مأت لنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. فهناك من حمل هذا الحديث على ذاك الحديث، بمعنى أن هذا الرجل عظم ضرره واشتد شره وكبرت أذيته، فإنه حصل منه ما حصل من النكاية بالمسلمين والإضرار بهم كما قرأنا في الحديث. قال: وفي القوم رجل يحمل علينا فيدقنا ويحطمنا، فحصل منه شر كبير. فقال نعم، فكف النبي عليه الصلاة والسلام عن مبايعته لعظم ما حصل منه، كما كف عن مبايعة ابن أبي السرح لعظم ما حصل منه، فإنه آذى الله ورسوله. والخطابي رحمة الله عليه والنعم الطحاوي في مشكل الآثار ظاهر كلامه يدور حول هذا المعنى. فعلى كل هذا ما يتعلق بتأويل هذا الحديث أو الحكم بنسخه. هناك من حكم كما عرفنا بنسخه، وهناك من تأوله. فقط معنى الأدلة الظاهرة الصريحة التي فيها أن من شهد أن لا إله إلا الله عز وجل يعصم دمه ماله، فهذه الأدلة المحكمة في الباب. من شهد أن لا إله إلا الله فإن دمه معصوم، إلا إذا قام بنقض ذلك بعد شهادته، فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا بحقها. فهذا هو الأصل، وبهذا جاءت الأدلة المتواترة المتكاثرة. وما سوى ذلك ما ظاهره المعارضة لمثل هذه الأدلة، فإما أن يتأول وإما أن يحكم بنسخه كما فعل أبو داود رحمة الله عليه. والأصل هي تلك الأدلة المحكمة المتكاثرة. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله عز وجل. هذا ما يتعلق بتمام الكلام على الحديث الماضي. وبعد ذلك قال الشيخ مقبل رحمة الله عليه في الحديث 120 في الصحيح المسند، ما ليس في الصحيحين، في مسند أنس بن مالك رضي الله عنه، قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد ابن رافع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا جعفر ابن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسوات من ماء. قال أبو عيسى وهو الترمذي: هذا حديث حسن غريب. قال أبو عبد الرحمن وهو الشيخ مقبل رحمة الله عليه: هو حديث حسن على شرط مسلم. والشيخ رحمة الله عليه حكم على هذا الحديث بأنه حسن من أجل جعفر بن سليمان، فإنه صدوق وحديث من قبيل الحسن، فلهذا قال حسن على شرط مسلم. غير أن هذا الحديث مما استنكره جماعة من حفاظ الحديث، فجعفر بن سليمان يروي عن ثابت، وروايته عن ثابت موجودة في الصحيح، لكن أهل العلم يستنكرون بعض أحاديثه عن ثابت، فله بعض المنكرات في روايته عن ثابت. وهذا الحديث مما نص على مما استنكره حفاظ الحديث، هو من جملة الأحاديث التي استنكرت على جعفر ابن سليمان. وكما عرفنا حفاظ الحديث نصوا على ذلك، على أن جعفر بن سليمان له مناكير في رواية عن ثابت، وله ما يستنكر عليه في روايته عن ثابت. وهذا الحديث من جملة الأدلة التي نص عليها حفاظ الحديث، كما نص على ذلك أبو حاتم الرازي، وهكذا أبو زرعة الرازي فيما نقله ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل. وهكذا نص على نكارة هذا الحديث الحافظ الذهبي في الميزان، فجعلوا هذا الحديث من من جملة المنكرات، منهم من يجعله من منكرات جعفر بن سليمان، ومنهم من يستنكر على عبد الرزاق، وأن لا يدرى من أين جاء به، من أين جاء بهذا الحديث، وإلصاق ذلك بجعفر لعله أنسب، فإن له ما يستنكر عليه في روايته عن ثابت. والأصل في رواية جعفر بن سليمان عن ثابت أنها حسنة، هذا الأصل، فإنها قد جاءت في الصحيح، إلا الأحاديث التي استنكرها حفاظ الحديث وعلوها من رواية جعفر بن سليمان عن ثابت، فيؤخذ بتعليلهم وبقدحهم. وفي هذا الحديث قال عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسوات من ماء. ففي أنه كان يبتدئ بالرطب، فإن لم يجد انتقل إلى التمر، فإن لم يجد حسوات من تمر. واحتج به من استحب الإفطار بهذا وعلى هذا الترتيب المذكور بهذا الحديث، وهذا مبني على ثبوت هذا الحديث. والحديث جاء من طريق أخرى عن أنس بن مالك من رواية رقبة ابن مسقلة عن بريد بن أبي مريم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ إذا أفطر بالتمر، النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ إذا أفطر بالتمر، رواه النسائي في السنن الكبرى. لكن حصل في هذا الحديث اختلاف على بريد بن أبي مريم، فرقبة ابن مسقلة روى هذا الحديث مسندا بذكر أنس، وخالف شعبة بن الحجاج فروى عن بريد بن أبي مريم مرسلا ولم يذكر أنسا. والحافظ النسائي رحمة الله عليه في السنن بعد أن ذكر الاختلاف في هذا الحديث بين وصله ورساله رجح رواية شعبة، رجح رواية شعبة أي رواية المرسلة. فالحديث أيضا بالطريق الأخرى من أحاديث المعلة، كان يبدأ إذا أفطر بالتمر، على أنه ليس كسياق هذا الحديث، لكن فيه أنه كان يبدأ إذا أفطر بالتمر، فهذا مما لا يثبت. وهكذا ما جاء من حديث سلمان بن عامر الذي جاء في المسند في السنن، النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أفطر أحدكم فليفطر بتمر، فإن لم يجد من أفطر إذا أفطر أحدكم فليفطر بتمر، فإن لم يجد فليفطر بماء فإن الماء طهور، فليفطر بماء فإن الماء طهور. الحديث هذا لا يثبت، وهو من وفيه جهالة الرباب، فهو حديثا أيضا لا يثبت عن سلمان بن عامر في جهالة الرباب. وقد جاء عند أبي يعلى وعند ابن حبان وعند غيرهما من حديث أنس قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى صلاة المغرب حتى يفطر ولو كان على شربة من ماء، حتى يفطر ولو كان على شربة من ماء. وهذا حديث صحيح من حديث أنس، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبادر بالإفطار قبل صلاة المغرب ولو على شربة من ماء، لكن ليس فيه ذكر التمر ولا الرطب. فإذا أفطر الإنسان بالتمر أو الرطب فلا بأس بذلك، وإذا أفطر بالماء فلا بأس بذلك، وإذا أفطر بغير ذلك فلا بأس بذلك، يفطر بما تيسر له وبما شاء، وليس هنالك سنة معينة يتمسك الإنسان بها ويترك غيرها. وقد أفطر النبي عليه الصلاة والسلام على سويق كما جاء في الصحيحين حديث أبي أوفى لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فقال لأحد الصحابة انزل فجدح لنا الحديث المشهور. فأفطر بالسويق، فالأمر فيه سعة، يعني يفطر الإنسان بما تيسر برطب أو بتمر أو بماء أو بغير ذلك، وتحصل السنة بجميع ذلك، والسنة المبادرة بالإفطار بأي شيء كان. هنا ذكر أن الشيخ رحمة الله عليه أورد هذا الحديث في موضع واحد في كتاب الصوم في باب الإفطار على الرطب، فإن لم يجد فحسوات من ماء، والحديث دلالة صريحة على هذا المعنى، لكن كما عرفنا النزاع في صحته وفي تعليله. إلى هنا والحمد لله.